وبادئ ذي بدء نود من فضيلة الشيخ في أول هذه الحلقة إزداء كلمة مختصرة عن فضيلة عشر ذي الحجة، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، من محاسن هذه الشريعة العظيمة المباركة أن جعل الشارع لأتباعها مواسم خيرات وأيام نفحات، فيها يتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ومن تدبر الشريعة وعظمتها والأدلة الشرعية وشمولها ومقاصد الشريعة وإجمالها وجد أن كل لحظة تمر على الإنسان إنما هي لحظة عبودية، سواء كانت عامة أو خاصة. والعبد اللبيب الذكي هو الذي يقتنص الخيرات ومواسم الطاعات ولا يفوت الفرص، ويعلم أن عمره منحة أعطاه الله عز وجل إياها ومنحه الله سبحانه وتعالى إياها، وعن قريب سيرحل تاركا الدنيا خلف ظهره مسؤولا عما قدم فيها وأخر وعما أطاع فيها وعصى. فليقدم العبد على هذه الطاعات وهو يعلم أن هذه الدنيا معبر إلى الآخرة، وأن كل لحظة تمر عليه لا بد ألا تمر إلا وقد ربح فيها قربا من الله عز وجل بفعل الحسنات وما أكثرها من ذكر وتلاوة، من أمر بالمعروف ونهي عن منكر، من صيام، من تلاوة للقرآن، من إصلاح بين الجيران وذات البين، من صلة الأرحام وغير ذلك من هذه الأعمال. ومن هذه المواسم العظيمة التي حث الشارع على المنافسة فيها والإقبال عليها موسم العشر الأول من ذي الحجة. هذا الموسم العظيم الذي أخبر عنه نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، لأن من المقرر عند الصحابة أن الجهاد لا يعدله عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، هذا الرجل قد خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير أيام الدنيا هذه الأيام العشر، وأن العبد مأمور فيها بالإقبال على الطاعات، طالما أنها خير أيام وخير أوقات تمر على الإنسان، فمأمور فيها أن يسعى بالعمل الصالح وأن لا يقصر فيها وأن يتنافس فيها. وهي الأيام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كما بيّن ذلك سلف الأمة رحمهم الله تعالى كابن عباس وغيره، أن هذه الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا عظيما، وكان السلف الصالح إذا أقبلت العشر هذه تنافس فيها تنافسا جليلا. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هذه العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأخير من شهر رمضان. والذي يترجح كما رجح كثير من أهل العلم أن الناظر في العشر الأخير من رمضان يجد أن فضلها في ليلها، وأن الناظر في العشر الأول من عشر ذي الحجة يجد أن فضلها يكون في النهار على نهار العشر الأخير من رمضان، وأن العشر الأخير من رمضان يتقدم فضلها على ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيهن ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. فليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لهذا الفضل الخاص، والعشر الأول من ذي الحجة في نهارها أفضل من نهار العشر الأخير في شهر رمضان، وبهذا تجتمع الأدلة. وعلى كل حال في مثل هذه الفضائل التي تسمو وترقى على الإنسان أن يجتهد في الجميع، فيجتهد في هذه العشر الأول في الليل والنهار كما يجتهد في العشر الأخير في الليل والنهار، ومن ذلك الاعتكاف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأخير من رمضان أحيا الليلة وشد المئزر وأيقظ الأهل. أيها الأحبة، هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة تجمع كثيرا من الطاعات، ففي هذه الأيام يكثر التكبير والتهليل والتحميد، فيسن مع هلال ذي الحجة أن الإنسان يكبر التكبير المطلق في الطرقات وفي الأسواق وفي المساجد إذا ذهب وإذا رجع، أن يكثر من التكبير كما هو صنيع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما التكبير المقيد فإنه يبدأ من صبح عرفة لغير الحاج وينتهي بعصر آخر أيام التشريق. أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي بعصر اليوم الأخير من الأيام، وهي الثالث عشر من شهر ذي الحجة أيام التشريق، فينتهي ذلك بعصر هذه الأيام. أما التكبير المطلق فإنه يستمر مع الإنسان إلى غروب شمس آخر يوم من هذه الأيام المباركة الفاضلة. فعلينا أن نستغل هذه الأوقات في التكبير ونظهر ذلك في الطرقات كما كان يفعل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما. فعلى المسلم أن يستغل ذلك. فمن الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة الإكثار من التكبير في هذه الأيام. كذلك أيضا من الأعمال المستحبة في هذه الأيام الأضحية، أن الإنسان ينوي الأضحية إن كان قادرا على ذلك، وهي سنة مؤكدة بل بعض أهل العلم قد أوجبها على القادر عليها، عليه أن ينشط لأداء هذه الأضحية ويعلم أن الأضحية كلما غلى سعرها وعظم لحمها فإنها تكون أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، مع بيان أنه إذا أقبلت العشر وأراد الرجل أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. كذلك أيضا من الأعمال المستحبة في ذلك الحج، فإن الحج يكون من اليوم الثامن من ذي الحجة، فيستحب الإنسان الحج إذا كان قد حج الفريضة ومعه مال ويقدر على ذلك، فإن ذلك مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على المتابعة بين الحج والعمرة وغير ذلك، فإنها من الأعمال الفاضلة، فقال تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فيستحب الإنسان إن كان قد أدى فريضة الحج والعمرة يستحب له أن يحج في هذه الأيام، ولا شك أن الحج من الأعمال العظيمة، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك أيضا من المستحب في هذه الأيام الصيام، ولا أعلم أحدا من أهل العلم كره الصيام في هذه الأيام فضلا عن تحريمه. ولا تلتفتوا لقول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه كان يصوم هذه الأيام ولهذا صومها بدعة، فالقول بأن صيام هذه العشر بدعة، القول بأن صيام هذه العشر بدعة ما قالها أحد من العلماء، فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عملا دون عمل، فإذا صام في هذه الأيام فقد أتى عملا صالحا، فعلام يحرم هذا أو يكره هذا فضلا أن يكون بدعة. وعلينا أن نجتنب هذه الأقوال التي لا تستند لا إلى أثارة من أثر ولا إلى صحة من نظر ولا إلى إمام معتبر. فعلينا أن نعرف هذا جيدا وأن نتبع السلف فيما قالوه. لا أعلم أحدا من السلف قال بتحريم هذه الصيام في هذه الأيام ولا ببدعية الصيام في هذه الأيام. ما أعلم أحدا من السلف قال ذلك. فيكون هذا داخلا في جملة المستحبات التي تؤدى في هذه الأيام المباركة. هذا وينبغي على الإنسان أن يبدأ هذه الأيام بالتوبة النصوح، فإن التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي لسيما فيما يتعلق بحقوق العباد لهي مؤهلة للإنسان إلى أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. فإذا خف حملك من الذنوب والمعاصي وجأرت إلى الله وأخلصت وأنت خفيف المحمل، حري أن يتقبل الله عز وجل منك الأعمال الصالحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد أن يتأهل الإنسان لأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام العمل الصالح في هذه الأيام، وأن يعيدها علينا وعليكم أزمنة عديدة وأياما مديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ولا يحرمنا وإياكم الاجتهاد في هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.